أيوة بحب التكرار. نواصل يعني كلمات هذا الحفل الكريم، هذا المؤتمر المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجزي مشايخنا عنا خير الجزاء. فتعلمت من الشيخ المبارك الشيخ عبد العزيز ربنا يحفظه، تعلمت منه أن أهل مصر عادة يقدمون أطايب الطعام، يقدمون أطايب الطعام ثم يتركون الفاكهة إلى ما بعد الطعام. فقد أكلتم الدسم صح؟ محدش يتكلم أنا، أكلتم ما أكلتوش؟ سمعتم الكلام المؤصل من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إجماع العلماء العاملين بفهم وبصيرة. فهذا هو الإيه؟ الدسم، هذا هو الخير كله. ثم بعد ذلك نأتي إلى الفاكهة، نأتي إلى العسل المصفى، نأتي إلى كلام الشيخ المبارك أبو عبد العزيز. وأنا أعلم أنه لا يحب المدح ولا يحب الثناء، فيعني اسمحوا لي أن أترك المجال لفضيلته مفتوح دون أن نقيد الكلمة أو اللقاء بعنوان، ونترك الرزق فيه للرزاق جل وعلا. فأسأل الله عز وجل أن يسدد رمياته وأن يخرج من قلبه على لسانه ما ينفعنا وينفعه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحضر الشيخ في الفترة مشكورا وجزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رضي لنا الإسلام دينا ونصب الدلالة على صحته برهانا مبينا وأوضح السبيل لمعرفته واعتقاده حقا يقينا، فهو دينه الذي ارتضاه لنفسه ولم يرتضي لنفسه دينا سواه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نسخت شريعته جميع الشرائع والملل، وأظهر الله تعالى دينه على كافة الأديان والنحل، فصلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رسولنا الكريم ضربت لنبوته البشائر من عهد آدم أبي البشر إلى عهد المسيح ابن البشر، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحبه والتابعين وكل من اتقى الله عز وجل وفي الله هاجر. وبعد، فإني أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه ساعة إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح بالنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا واجعل علمنا حجة لنا، واجعل علمنا حجة لنا، وارزقنا يا ربنا حسن الخاتمة. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي البحرين وفي العراق وفي كل بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين وفي غزة. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم ولي علينا من يقيم الدين ويرجع إلى شرعك يا رب العالمين ويتبع سنة سيد المرسلين. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود الملاعين وكل من عاد الدين ومن المنافقين من بين صفوف المسلمين. لا تجعل لهم بيننا سبيل ولا تجعل لهم علينا سلطان. اللهم استجب دعاءنا يا كريم. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، في الحقيقة أنا ممتن ومسرور جدا، وذلك للأمور الآتية. أولا للقائي بكم، أسأل الله أن يكون هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم، فكم أحببت هذا المسجد الطيب وهذا الجمع الطيب وهذه الوجوه المشرقة، حراس العقيدة وحفاظ الشريعة وحماة الملة. ثانيا لأني أجالس هذا الشيخ الجليل المؤدب الوقور الدكتور محمد، الذي ما عرفت عنه منذ أن عرفته إلا أدبا جما وتواضعا كبيرا وعلما رصينا. ومن فضل الله علي أني وصلت إلى المسجد قبل العشاء بوقت كافي، فاستمعت إلى الشيخ حتى والله دعوت ألا ينتهي لما سمعته من علم جميل وبيان رصين وشرح هادئ علمي يقوم على التأصيل العلمي دون الاحتياج إلى الجمل الإنشائية وإلى العبارات الرنانة التي هي في الحقيقة قد تكون أقرب إلى الجوفاء منها إلى النفعية. الحقيقة يعني أنا مسرور بوجود الشيخ معنا، ويعني ممكن أستأذنكم يكمل كلام لو تقبلوا هذا، لأن الكلام كان جميل وإحنا محتاجين التأصيل العلمي ده. جزاه الله عنا كل خير، قولوا أمين. وبارك الله في علمي، أسأل الله أن يكون غيثا أينما حل وأينما ارتحل، وأن يرزقنا وإياه وإياكم الإخلاص. كما أني أيضا عن يعني يساري فضيلة الشيخ الكريم الأسد صاحب الحنجرة العميقة التي تشعر بالدفء في أيام الشتاء وبالتكييف في أيام الحر. هكذا يمتعنا الشيخ سيد في صلاته وفي كلماته. وأنا قلت له هعمل فيك مطب مش كويس، يعني أنا هعمل مقدمة وسيبك تتكلم، فإيه رأيكم؟ يعني أنا أود أن نستفيد بهذين القمرين، قمران منيران، أسأل الله أن يبارك فيهما وأن يجمع بيننا دائما وأن ينصر الحق وأهله. آمين آمين آمين. ويعني أنا أعلم أنه الجعبة أو الإناء امتلأ، فلا تتحملون مزيدا، لكن أنا أتكلم إن شاء الله كلام بسيط فيه فقط يعني بعض التذكير وليس العلم التأصيلي كما فعل الشيخ، حتى لا يعني تتزحم المعلومات والكلمات. تصديقا وتقريرا لما قاله فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا، أقول إن الإنسانية اليوم وإن البشرية اليوم تعيش في عصر مادي مظلم يتنكر للدين ومبادئه. إن الإنسانية اليوم تعيش في عصر مادي مظلم يتنكر للدين ولمبادئه ويسخر من القيم الروحية ومن الفضائل الأخلاقية. وإن تصحيح المفاهيم التي لحقت بحقائق الإسلام من الغبش الذي أثاره الأعداء لهو المقدمة الضرورية لحشد كتائب الحق وتجييشها في معركة الإسلام الحالية والمقبلة. وإن تصحيح المفاهيم فيما يراد بالإسلام والمسلمين من الغبش حول شريعة رب العالمين لهو المقدمة الضرورية لحشد كتائب الحق في مؤتمراتنا ولقاءاتنا لإزالة ما لحق بحقائق الإسلام من الغبش. هذه مقدمة ضرورية تتعين على كل الناشطين والعاملين في الحركة الإسلامية. إن العلمانية التي تحكم العالم الآن تهدف إلى القضاء على الدين وإقامة المجتمع اللاديني. وإن العلمانية المصرية تحديدا تحارب الإسلام في كل صوره وأشكاله، فكل ما ينتمي للإسلام مرفوض بمنتهى الوضوح. فحرب النقاب ليست مسألة فقهية، وإنما هي مسألة إيمانية. الحرب على السلفية ليست مسألة لفظ خرج من شيخ أو إشاعة كاذبة لهدم ضريح أو اختلاق إفك مبين بقطع أذن، وإنما هي مسألة إيمانية ودينية يريدون من خلال ذلك محو والقضاء على هذه الصحوة وإلحاق الأباطيل والأراجيف بالعاملين على نصر الدين لتسقط هيبتهم وتذهب وجاهتهم بين العامة من المسلمين. إذن القضية هي قلب حقائق، يؤكد ذلك ما ثبت عند ابن ماجة وعند غيره بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وما أتفه الذين يتكلمون في الفضائيات وفي صفحات الجرائد والمجلات وفي الإعلام المسموع، ما أتفه هؤلاء، بل وما أتفه الشبه التي يأتون بها والإرجافات التي يشيعونها من أجل أن ينحاز الناس إلى أفكارهم وإلى رجعيتهم إلى غير دينهم بالشعارات الزائفة حرية والديمقراطية التي سمعتم من شيخنا المبارك كما قال الشيخ سيد التي لا علاقة لها بالإسلام. وصدق رئيس المركز القومي للترجمة الذي تولى وزارة الثقافة 3 أيام وقالها صراحة: الديمقراطية والإسلام لا يمكن أن يلتقيان أبدا. صدق. مع أسفي أن بعض المشايخ يقول الإسلام دين ديمقراطي، هذه وصمة في جبين الدعاة والدعوة، فالإسلام بريء كل البراءة من الديمقراطية والليبرالية والعلمانية والمدنية التي يرفع شعارها الآن بين البشرية. لذلك قلب الحقائق هو الذي يروج له الآن، مع أن الحق أبلج. وصدق القائل إذ يقول: يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، حتى يرى أن النقاب رجعية وأن التبرج تقدمية، حتى يرى أن اللحية تخلف ورجوع للوراء، وأن خلع لباس السنة وسمت السنة ودل السنة هو عنوان للتحضر وللعلم. لذلك أقول، يذكرني ذلك بحديث ماتع في الصحيحين، ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أي ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا 3: عيسى ابن مريم وصاحب جريج، وبين صبي يرضع من أمه. صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، حاجة كده أبها، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثله. انظر إلى الحكم بالظاهر، انظر إلى زيف الحقائق الواضح، إلى زيف الظاهر، إلى زيف الكلام، إلى زيف هذا المظهر. المرأة لما رأت هذا المشهد قالت: اللهم اجعل ابني مثله. وفي رواية: مثل هذا. انظر ماذا حدث، انظر إلى الفطرة السليمة وهو الشاهد. الطفل ضرب المثل بالفطرة، الفطرة بترفض الباطل بدون علم، إنما الفطرة السليمة فطرة الله التي فطر الناس عليها. فترك الثدي، يعني ترك الصبي الثدي وأقبل إليه، يعني إلى الرجل وإلى هيئته، فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. الله أكبر، اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على الثدي بكامل الرضاعة. يقول الراوي: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحكي ارتضاعه، فجعل أصبعه في فيه فجعل يمصها، يعني بيمثل صلى الله عليه وسلم انه طفل فعلا رضيع، وانه بيرضع، ويقرب المشهد بالمثل بالتمثيل. قال: ومروا بجارية يضربونها يقولون: زنيت وسرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الثدي، الطفل ليه الرضيع تاني، فترك الثدي ونظر إليها وقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع. تراجع هذه المراجعة بين الفطرة وبين الإنسان بعد التأثر والتغير بمكتسبات الدنيا، بالمظاهر الزائفة الخلابة، بهذه الأراجيف التي زيفت الباطل فجعلته في صورة ولباس الحق، قدمت لنا الديمقراطية بأنياب حقيقية في مصوح الحرية ومصوح المساواة والعدل والعدالة الاجتماعية. وما الديمقراطية إلا انتقام وتشفي، وخير شاهد الشعب الأفغاني والعراقي والفلسطيني وهذه المجازر البشرية في كل مكان باسم الديمقراطية، باسم الحرية، باسم هذه الأوهام التي تباع للبشرية. فهنالك تراجع. فقالت الأم الطفل تقول له: مر رجل حسن الهيئة، شكله جميل قوي، شكله زي الفل، بيكلم بالإيتيكيت، واخد بالك، بيكلم بالأسلوب العصري، بيكلم بالدبلوماسية المطلوبة. مر رجل حسن الهيئة. أنا قلت وقتئذ: اللهم اجعل ابني مثله، حاجة حلوة خالص، حاجة زي الفل، حاجة محترمة جدا. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بجارية يضربونها ويقولون، اسمع أخي، ويقولون، ويقولون، هم اللي بيقولوا، يقولون: زنيتي وسرقتي. فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فقال الطفل، فقالت الفطرة: إذا تجردت أيها الإنسان من هذه الأكاذيب، من هذه الأوهام، قال الطفل: إن ذلك الرجل كان جبارا في مصوح الديمقراطية، في مصوح العدالة الاجتماعية، في مصوح التقدمية والعلمانية، إن ذلك الرجل كان جبارا. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وهذه: يقولون زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. تدبر، تأمل، تفكر أيها المسلم الحبيب، تدبر أيها المسلم اللبيب في قول الطفل يقولون، خد بالك، يقولون كثرة كاثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. تدبر، تفكر، تأمل، توقف، يقولون. لكن الذي على الفطرة السليمة، على الدين الأبي، على المنهج النبوي، لا يزيغ مع الزائغين ولا يضيع مع الضائعين، وإنما وطن نفسك ولا تكن مع الغثاء، ولا تكن مع الغثاء. يذكرني ذلك أيها الكرام، أيها الشرفاء، بحديث يشخص حالة الأمة، حالة الوهن، حالة الوهن التي جاءت الإشارة إليها صريحة دون لبس، واضحة دون غموض، مدوية دون ضجيج، يثير النقع فيحجب الرؤية، في حديث أبي داود الذي صحح بمجموع طرقه من حديث ثوبان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. تأمل أيها الأخ المسلم الحبيب اللبيب في هذا الحديث الذي يشخص حالة الوهن، بأن الأمة كثيرة ولكنها غثاء، غثاء كغثاء السيل. أقول إن الغثاء الذي يحمله السيل العرم يسير معه يجري في تياره كأمة الإسلام، تجري في تيارات أمم الكفر، حتى لو نعق غراب بهيئة اللمم، حتى لو نعق غراب بهيئة اللمم، أو طن ذباب بمجلس الفتن، لخروا له صما وعميانا وجعلوه كتابا محكما وتبيانا. ليه؟ غثاء كغثاء السيل. أيها المسلم الأبي وطن نفسك، لا تكن خلف كل ناعق، ولا تصدق كل داعي، لا تصدق كل ناعق يهتف بالشعارات الوثنية ونحن خلفه ونحن وراءه، حتى أصبحت في النهاية ملوخية وكلنا طعمية حرقت قلبنا، وربنا يستر على اللي جاي. أقول لا تكن إمعة خلف كل ناعق، لا تكن غثاء، وطن نفسك وتعلم الحقائق وقف عندها. إن الغثاء الذي يحمله السيل العرم يسير معه يجري في تياره كهيئة أمة الإسلام، لا توطن نفسها من دينها وإنما مع تيارات أمم الكفر. فأمم الكفر الآن تقول مدنية، إذن مدنية، وقبل كانت اشتراكية، إذن اشتراكية، وبعد بينهما كانت رأسمالية، إذن لا بأس رأسمالية. وما الاشتراكية إلا رجعية وجاهلية، وما الرأسمالية إلا استبداد للبشرية. لكننا رأينا كيف أن الاقتصاد الإسلامي كما سمعنا من شيخنا بارك الله عز وجل فيه، سمعنا أن الاقتصاد الإسلامي منظومة كاملة يحتاج الغرب الآن إلى أن يعود إليها. ولعلي أجعل لقاء قريبا بيني وبينكم عنوانه فقط العولمة الإسلامية أمام العولمة الغربية. هثبت لك لما الإسلام ساد العالم إيه اللي حصل، ولما العولمة الغربية سادت العالم إيه اللي حصل، على كافة المناحي، العولمة الدينية والعولمة اللغوية والعولمة الاقتصادية والعولمة التشريعية والعولمة العسكرية والعولمة السياسية، عولمة الإسلام وعولمة الغرب. نحن نعيش في زمان يتنكر للدين الذي علم البشرية بأسرها حرية حقيقية وآدمية وإنسانية، لكنهم الآن يجروننا من أن نكون عبدا لله إلى أن تكون عبدا للجنس، عبدا للشهوات، عبدا للعبد. هذه حقيقة، وهذا ما أشار إليه الشيخ عندما تكلم عن الدولة الثيوقراطية، دولة الأكليروس، الدولة التي عند الغرب، الدولة التي فيها السيادة لمين؟ للشعب. هذه هي الجاهلية، هي الرجعية. لماذا؟ لأنه ليس هذا في ديننا، لسنا نعرف هذا الكلام، لذلك لا ينبغي أن نصدق ما يقال. ولا أن نركن إلى ما يكون من هؤلاء الأدعياء. إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا فقفوا عنده. مثلنا نطالب بديننا، ومثلهم كحديث جاء في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه. النعمان أول مولود ولد للأنصار في المدينة، النعمان ابن بشير، في حين أن أول مولود ولد للمهاجرين هو عبد الله ابن الزبير. مين اللي قال عبد الله ابن الزبير؟ ملكش جايزة. ديلوان الشيخ معلش ابننا برضو، وانت كمان بتعالى بعد الدرس بدي يبارك فيكم بابي يعني رب. النعمان هو أول مولود ولد للأنصار بعد المدينة، بعد الهجرة إلى المدينة. وأن أول مولود ولد للمهاجرين هو عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع. نعمان بن بشير طبعا يعني من الشخصيات التي تحتاج إلى ترجمة، فيكفي أنه حنكه النبي صلى الله عليه وسلم فخالط ريق النبي ريقه في أول دفعة لهذه الدنيا. هو كان من أخطب الناس، حتى أن سماك بن حرب يقول في إيه؟ يقول ما سمعت أخطب منه، أو كما قال كان من أخطب الناس أو من أبلغ الناس خطابة فوق المنبر. النعمان يروي لنا حديثا ماتعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ماذا؟ مثل القائم، مثل، خذ هذا المدخل، مثل ضرب المثل لتقريب الكلام ولتقريب المعاني إلى الأفهام. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استسقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. تأمل هذا الحديث، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثلا من أعظم الأمثال، له مغزى عظيم ومعنى عالم. فالناس في دين الله، فالناس في دين الله كقوم في سفينة في لجة البحر تتقاذفهم الأمواج. فالناس في دين الله كالذين هم في سفينة في لجة البحر تتقاذفهم الأمواج. ولا بد أن يكون بعضهم أعلاها إن كانوا كثيرين وبعضهم أسفلها، لكن الذين كانوا في أسفل السفينة كانوا لا يستطيعون الوصول إلى الماء إلا إذا مروا على الذين فوقهم، ففكروا وابتكروا مشروعا، انتبه، وابتكروا مشروعا وأرادوا أن يخرجوا هذا المشروع إلى أرض الواقع، أرادوا أن يقوموا بتنفيذ مشروعهم وإخراج مشروعهم على أرض الواقع. ايه هو المشروع بتاعهم؟ المشروع هو اننا لو خرقنا في نصيبنا خرقا وما لناش دعوه باللي فوق دول، يا سيدي محدش جه ناحيتكم، قاعدين مع نفسنا اهو، هذا المشروع الفكري، هذا المشروع الذي صنعه لهم الشيطان أو صنعه العقول السقيمة والنفوس المريضة والتي تقبل دائما الانحطاط إلى الأرض والعلوق بالراحة، ولو كان ذلك فيه الهلاك لهم. مشروع، مشروع فكري، مشروع بيع الوهم، بيع الوهم. ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تر الذين يزعمون، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت. الجبت على قول كثير من المفسرين، وإن كان عند البعض السحر، هو الوهم، هو الوهم، أن يعلق الإنسان بالوهم، هذا هو الجبت، ويتعلق به ويصدقه ويركن إليه ويجعله حاكما وينبعث منه وينفجر من خلاله. هؤلاء يفكروا في هذا المشروع، ايه رأيكم نعمل كذا 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 كذا، وجماعة فوضوا ما نجعل. لو ان هؤلاء الذين في اعلى السفينة تركوهم، النتيجة ايه؟ هلكوا جميعا. لكن لو اخذوا على ايديهم نجوا، ونجوا جميعا. وهذا يعني انه يجب علينا جميعا، ليس علينا نحن وليس عليكم أنتم، وإنما علينا جميعا أن نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمطالبة بإقامة حكم الله والرجوع إلى شرع الله، والرفع، نرفع سقف الطلبات إلى إقامة حد من حدود الله، إقامة حدود الله وإقامة شرع الله. هذا هو معنى الحديث. فإن تركوهم، أي أنتم تركتموهم دون أن تؤدوا ما عليكم، هلكوا جميعا. وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا الحديث يبين أن مثل المحافظ على حدود الله، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثل الذي لا يحافظ على حدود الله عز وجل كمثل هؤلاء القوم الذين أخذوا على أيدي هؤلاء فكانت النجاة للجميع. ما المراد بالحدود؟ مثل القائم على حدود، ما المراد بالحدود؟ الحدود هي عقوبات مقررة ومقدرة، هي عقوبات، خد بالك، مقررة ومقدرة في الشرع لأجل حق الله في ذنب معين. لما أنا أقول لك مقررة ومقدرة، إذا لا يجوز لعبد أن يقول أطبق أو لا أطبق، أقبل أو لا أقبل، تنفع أو ما تنفعش. من أنت ومن أنا؟ الحدود عقوبات مقررة ومقدرة في الشرع لأجل حق الله في ذنب معين، مثل الزنا، حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، حد البغي، حد القتل، إلى آخر هذه الحدود. هذه الحدود التي شرعها الله عز وجل وفرضها ليس لعبد أن يناقش فيها ولا أن يردها. وبعدين نقول هل هي فرض؟ الجواب إيه؟ هل هي إيه؟ فرض. الجواب نعم. ما الدليل؟ نصوص من كتابنا ومن سنة نبينا. عندما نقرأ قول الله والسارق، ها، والسارقة، فقطعوا، الله، فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، والله عزيز حكيم. عندما نقرأ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، يجي يقول لك يا عم الشيخ ما تعرضش المسألة بالقوة دي، خليك حنيت. او ما انا اقول له انت خايف ليه؟ انت خايف من الحدود ليه؟ طب تعالى نحسبها كده مع بعض بعيدا عن التهكم. انا مش هتهكم، مش هقول لك هو انت حرامي، هيقول لي انا مش حرامي، اقول له طب خلاص في حد من عيلتك حرامي خايف عليه؟ هيقول لي لا، اقول له طب خلاص انت قلقان ليه؟ لكني ساطرح الطرح بشكل اخر، اقول تعالوا لنقوم بعمل استقراء واحصاء لكم المجرمين في السجون ولكم القضايا في المحاكم نتيجة التعطيل لحدود الله. المجتمع أصبح الآن تنتشر فيه الجريمة كانتشار السرطان في الجسد، كانتشار النار في الهشيم. لماذا؟ لأن أبا هريرة قال حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد، حد يعمل به في الأرض، حد واحد بس. ولذلك لما أقيمت الحدود حاسبونا واسألونا وراجعوا التاريخ كم مرة أقيم حد الزنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتجاوز العدد مرتين، وفي بعض الروايات 4 مرات. يا خبر أبيض، بس ده احنا عندنا كل يوم كام حالة؟ ده مشكلة الزواج العرفي، ومشكلة الأطفال اللقطاء اللي موجودين في الشوارع، ومشكلة الملاجئ ودور الأيتام. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ المجتمع مفكك بسبب العولمة الغربية التي تصدر للأمة الإسلامية، في حين أننا عندما أقمنا الحدود طهر المجتمع. ولذلك يقال الحدود زواجر وجوابر، زواجر تزجر وترضع وتمنع، وجوابر إذا أقيم الحد طهر العبد فيلقى الله عز وجل بلا ذنب وبلا جريرة، تقبل الله عز وجل هذا العبد كأنه لم يفعل شيئا. فالحدود يجب أن تقام، ليس لي ولك أن نختار الآن، ليس لنا أن نقول نقبل أو لا نقبل. صورتم لنا أن تطبيق الشريعة لا يتناسب مع هؤلاء في حين أنكم تعانون وتطالبون بتفعيل القانون. كل شوية عايزين نفعل القانون، نريد أن نفعل القانون، نريد أن نفعل القانون. ولماذا كل هذا العناء؟ ولماذا كل هذا الغباء؟ وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. ليه؟ إننا لو تتبعنا سنجد أن أمريكا أكبر معدل جريمة فين؟ في أمريكا. أكبر معدل انتحار فين؟ في سويسرا. أكبر معدل للأطفال اللي بدون أب وأم فين؟ في المجتمعات الغربية، في فرنسا مصدرة العلمانية، يعانون أشد المعاناة، يريدوننا أن نكون كذلك. عايزيننا نوصل المرحلة دي باسم التقدمية. كان الانحطاط الأخلاقي في البشرية، كان الانحطاط النفسي والإنساني في البشرية باسم التقدمية. لذلك الحدود زواجر وجوابر، الحدود فرض. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تشفع لديه أسامة في حديث المخزومية، والحديث أن قريشا أهمها أمر المخزومية. امرأة من بني مخزوم سرقت، عقوبتها إيه؟ تقطع يدها. لكن هذا فيه يعني انتقاص لقدرهم وتقليل من شأنهم، فقالوا هذا لا ينبغي، أهمها أمر المخزومية. ف فقالوا من يكلم رسول الله؟ من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ على ذلك إلا أسامة. طب هو أسامة جريء؟ لا، إنما أرادوا أنه أقرب الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لمكانته ولمحبته ولدرجة قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه كان قد تبناه، تبنى زيدا، وهذا الحب ابن الحب. فكلموه، فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المرأة المخزومية ومن بني مخزوم، وهذه لها وجهتها وهذه والناس وكذا وكذا وممكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ يكلم مين؟ أحب الناس إلى قلبي. بقول تتكلم في إيه؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، مين اللي بيقسم؟ صلى الله عليه وسلم. تخيل معي، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ايه ده؟ كأن الحد يطبق حتى علي، حتى علي، حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى على فاطمة. نعم، ليه؟ انها حدود لا تقبل المساومة، لا تقبل هذه المساومة. لما جاء صفوان بن أمية، ابن أمية رضي الله عنه وأرضاه، وقال: كنت نائما على خميصة فاستلها رجل مني، نايم كده في المسجد أو في مكان ونايم على الخميصة بتاعته، عباية بتاعته يعني. فاستلها رجل، واحد صحابة كده من تحته، وكان ثمن هذه الخميصة كم؟ 30 درهما، 30 درهم. فأخذ الرجل، أخذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، قطع إيده على طول. فلما علم صفوان هذا قال: يا رسول الله، أتقطع يده في 30 درهما؟ أبيعها له، أنا بعتها له، وأنسئه ثمنها، يعني يسدد بالتقسيط براحته خالص، مش عايز منه. شفت القلب الرحيم من وجهة نظري؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني؟ فهلا كان هذا قبل أن تأتيني؟ كان الكلام ده قبل ما يجيلي، إنما طالما أتى إلي يرفع الحد، يقام حد الله عز وجل. ليه؟ وإلا نرجع إلى بني إسرائيل، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الحدود لا تقبل هذه المساومات. لكن اسمحوا لي أن أقفز بكم قفزة تعالج الواقع الأليم. إننا لا نعاني من أعدائنا، نعم لسنا نعاني من أعدائنا، وإنما نعاني من أبنائنا. فما عطل الشريعة إلا علماء سوء فتنوا المسلمين، فإن من العلماء علماء سوء فتنوا المسلمين وفتنوا حكامهم، فالفتنة منهم، هم الذين ضيعوا الأمة. لو أن هؤلاء جهروا بالحق لانتهت القضية، وصارت البشرية على طريق قويم خلف سيدها صلى الله عليه وسلم. لكنهم لم يقوموا بما عليهم، لم يؤدوا ما أراده الله عز وجل. أيها الكرام، تعالوا معي لنمر على حديث ماتع جميل جليل عجيب يشخص للأمة حالة الدخن، حالة الإيه؟ الدخن. فالأمة تعيش مع حالة الوهن حالة من الدخن، من الإيه؟ الدخن. هذه الحالة التي جاءت الإشارة إليها في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين، لما قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، وجاءنا الله بهذا الخير. تأمل في هذه المفردة الجامعة وفيما يقابلها: كنا في جاهلية وإيه؟ بس خلاص، خلص الموضوع. وشر، كل الجاهلية شر كلها. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب في خطبة الوداع قال إيه؟ إن أمر الجاهلية موضوع تحت، إن كل أمر الجاهلية موضوع تحت إيه؟ قدمي. كل الجاهلية هنفصل بقى ونقول: لا 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 لا، بلاش ليبرالية، هاتلنا ديمقراطية. لا 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 لا، احنا مش قصدنا ان احنا رايحين بالاشتراكية، احنا عايزين رأس مالية. لا لا لا، انا نفسي في المهلبية، ما بحبش الملوخية. كلها جاهلية، كلها جاهلية. فحذيفة ببلاغته رضي الله عنه قال ايه؟ قال: ان كنا في جاهلية وشر، كل شر، وجاءنا الله بهذا. انظر الى وصف الاسلام بالايه؟ بالخير. الدين خير، الاسلام خير كله، فيه ما يحتاج اليه البشر. فيه ما... ليه الحرب على افغانستان مثلا؟ افغانستان وباكستان، لانه صحوة الاسلام فيها عجيبة. شعب اختار الاسلام دينا، شعب اختار الإسلام دينا، هل يترك؟ لا يترك. طب ليه؟ ألستم تزعمون الديمقراطية والحرية؟ هذه حرية، لكننا لا نسمح ما دام الدين هو الذي سيحكم. حرية في كل شيء إلا أن تكون إسلامية، إلا أن تكون الدولة الدينية الإسلامية، هذا غير مسموح به، إنما يسمح بكل شيء. صدق من قال لما قال في نظمه الماتع كما قلته قبل ذلك: قالوا كذابا دعوة رجعية معزولة عن قرنها العشرين، أي أن الإسلام رجعي ومعزول عن القرون التقدمية. قالوا كذابا دعوة رجعية معزولة عن قرنها العشرين، رجعية أننا غار لديننا ونقوم بالمفروض والمسنون، رجعية أننا نظرنا أنفسا لله تحيا لا لعيش دون، رجعية أننا نصون حريمنا بئس الحريم يكون غير مصون، رجعية أننا نربي جندنا للحق لا لتفاهة ومجون، رجعية أن يحكم الإسلام في شعب يرى الإسلام أعظم دين، رجعية أن الرسول زعيمنا لسنا الذيول لمركز ولنين، لسنا الذيول لمركز ولنين، رجعية أن يحكم الإسلام في شعب يرى الإسلام أعظم دين. يا رب، أنا أسأل، كل هذه رجعية، رجعية أن يحكم الإسلام في شعب يرى الإسلام أعظم دين، أوليس شرع الله شرع محمد أولى بنا من شرع نابليون؟ أوليس شرع الله شرع محمد أولى بنا من شرع نابليون؟ يا رب إن تك هذه رجعية فاحشرنا رجعيين بيوم الدين، لا نقبل هذه التقدمية. أقول هذه جاهلية وجاء الله بهذا الخير. سيدنا حذيفة بيقول إيه؟ يقول فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قلت يا رسول الله وهل من بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. وهنا الشاهد، وفيه إيه؟ دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت وهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الله أكبر. هم من إيه؟ من جلداتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ما موضع الشاهد في الحديث؟ شوف دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. إن من العلماء علماء سوء فتنوا المسلمين وفتنوا أنفسهم عندما وقف قائلهم وقال إن الشريعة تطبق في مصر بنسبة 99%. يا ابن الإيه صاروخ 99%. عندما يقف هذا الواقف في مجلس الشعب ويقول هذا الكلام، إذن أنا أطالب الحاكم بالشريعة إزاي؟ ما الشريعة مطبقة، يبقى أنت اللي مش فاهم، يبقى أنت المتطرف، يبقى أنت المتشدد. لأن هؤلاء الذين يتكلمون باسم العلماء، الذين يتكلمون باسم المؤسسة الرسمية، إلا من رحم رب البرية، هؤلاء فتنوا الناس. فإن فتنة النقاب صدرها علماء السوء، وفتنة الختان صدرها علماء السوء، وفتنة حرب التوحيد وعقيدة التوحيد والدعوة إلى الصوفية صدرها علماء السوء، وإن فتنة جواز الاختلاط صدرها علماء السوء، وإن فتنة انتقاص أصحاب اللحية صدرها علماء السوء، وإن فتنة التمييع لقضايا العقيدة والتوحيد صدرها علماء السوء. لذلك أنا لا يعنيني قضية الحاكم، مين الحكام دول؟ شوية تحف مش فاهمين حاجة أصلا. لو وجدوا من يقول الحق لنروى الواحد منهم. لو وجدوا شيخا كالشيخ سعيد الحلبي الأبي التقي النقي الورع التقي الذي كان يعلم الطلاب في مجلس دمشق، وكان الشيخ متعبا بين طلابه مستريحا مادا رجليه من مادة رجليه، فدخل إلى المسجد أمير من الأمراء، وكان الأمير متكبرا متغطرسا، فظن لما يدخل المسجد الشيخ يعمل إيه؟ يجمع رجليه الباشا وصل، إلا أن الشيخ لم يباله، لم يأبه به. إيه يعني؟ فاغتاظ المتكبر، إزاي ما عملش كده؟ إزاي ما احترمنيش؟ إزاي ما لمش ليه؟ فبعث إليه بكيس فيه 1000 ليرة ذهبية. في كام؟ 1000 ليرة ذهبية. ده حاجة بقى يعني إيه؟ خد بالك، 1000 ليرة ذهبية يعني تجيب بها عربية وشاليه في شرم الشيخ، ها؟ أيوة سيدي، ها؟ وتبقى حاجة إيه؟ تصير بعدها من أبناء الطبقة الراقية الغنية. لكن الشيخ الأبي رد الكيس مع الرسول وقال: قل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. نحن في أمس حاجة إلى علماء ربانيين لا يبيع الدنيا بالدين برخص التراب ويقول مسلمين، إنما هؤلاء هم أصحاب الجريمة الأولى في هذا البلد. ولو أردنا أن نحاكم فعلينا أن نطالب بمحاكمة علماء السوء، فهم الذين لا يزالوا يمارسون ذبح الشريعة إلى الآن، أليس كذلك؟ نحن ندفع جريمة، ندفع ضريبة غالية بسبب هؤلاء، هؤلاء الذين يساومون على دينهم بدنياهم. أين يحيى بن يعمر الخراساني الفقيه الرباني الأبي؟ أين يحيى بن يعمر عندما وقف أمام الحجاج في مشهد عجيب ماتع يحكيه الشعبي؟ يقول: جيء به فوقف أمام الحجاج، تعال بقى الحجاج بقى لأمن المركز على اليمين وأمن الدولة على الشمال أو الأمن الوطني يعني، والشرطة العسكرية ورا والدبابات على الصفين، حاجة بقى مشهد إرهاب، واخد بالك؟ فقال الحجاج، والحجاج لا يقبل معترض، الحجاج كانت طبيعته الشخصية كده لا يقبل معترض، يعني تقبلش حد يعترض عليه، فاللي يعترض عليه إما أن يعتقل وإما أن يعدم، يا ده يا ده، إنما تعملي كده ما استحملكش، أنا ما عنديش أنا الكلام ده. فجيء بالإمام العالم الوارع التقي النقي يحيى ابن يعمر، وقال الحجاج له: أنت زعمت أن الحسن والحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت بتزعم أنهم ينسبوا للنبي أبناء النبي؟ هم يعني ينسبوا لمين؟ هو يقصد أن دول أولاد مين؟ أولاد سيدنا علي. أنت لما تخلف الأولاد ينسبوا ليك ولا ينسبوا لجدهم اللي هو أبو أمهم؟ ينسبوا ليك أنت. فأنت زعمت أنهما ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. مش خايف؟ مش خايف. هتخاف؟ قول أنت هتخاف؟ قول مش خايف. أنت أسد؟ قول أنا أسد. قول أنا أسد. نحن أسود الورى، نحن الأشاوس، لو منحونا أكتافهم لمحقناهم محقا. اوعى تفكر انك انت مش اسد. اه والله، انت تعرف ان امريكا خايفه منك؟ فاكر انت، فاكر انت التقرير اللي انا قلته؟ بس شفت التقرير اللي انا قلته قبل كده؟ التقرير بيقول ايه؟ التقرير بيقول: يجب التصدي للاسلام السلفي. تقرير امريكي الاسلام الايه؟ الكلام ده كتب سنة كام؟ سنة 2004، 18 مارس 2004. الراجل ده مذاكر فلازم نديله اي حاجة. اتفضل. معنى كده ان الجماعة السلفيين دول عملوا صداع لوصل لدرجة ايه؟ امريكا. فانت حاجة جامدة قوي، عرضها بقى كده و اولي همك. اه والله، والله خايفين منك اكتر ما هم خايفين من الجيوش العربية. لعلمهم أنك لا تقبل في دين الله مساومة أبدا. أما غيرنا فقد استبدل بنا، كما قال القائل: إن كنت أزمعت على صرمنا، إن كنت يعني أيها العلماء يا علماء السوء، إن كنت أزمعت على صرمنا من غير ما ذنب فصبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. لما يستغيث بأمريكا يقول: أنقذونا أغيثونا من السلفية، إيه ده؟ ويدعو فوق المنبر بعضهم: اللهم شل أركانهم. ما فعل هذا بأعداء الإسلام؟ ما قالوا هذا على المجرمين الذين محقوا المسلمين في فلسطين وفي غزة؟ أنا أقول إننا لا نعاني من أعدائنا، إنما نعاني من هؤلاء. إن السموم الفتاكة التي أنهكت قوة المسلمين ونزعت بركتهم وشلت حركتهم ليست سيوف الأعداء التي تكيد للإسلام وأهله ودولته ودعاته، وإنما الجراثيم، اسمع، وإنما الجراثيم التي تسللت إلى داخل جسم العملاق الإسلامي. وإنما الإيه؟ وإنما الإيه؟ الجراثيم. أنا أشبه هؤلاء بالجراثيم. إن السموم الفتاكة التي أنهكت قوة المسلمين ونزعت بركتهم وشلت حركتهم ليست سيوف أعدائهم التي تكيد للإسلام وأهله ودعاته كل ليلة وكل يوم، وإنما هي الجراثيم التي تسللت إلى داخل جسم العملاق الإسلامي على فترات بطيئة ولكنها متوالية ومتتابعة وأكيدة المفعول، وأكيدة المفعول. باعوا دينهم، باعوا يعني مجدهم، باعوا عزهم برخص التراب وقالوا مسلمين. صدق الوصف اليهودي الصليبي في الأمة الإسلامية بالرجل المريض، الرجل إيه؟ المريض، لأنهم هم الذين غرسوا في جسم العملاق الإسلامي بكتيريا الجراثيم التي نمت وترعرعت في محاضنهم وشربت من لبانهم حتى الثمالة، فجاءوا إلينا يهرفون بالأباطيل ويرجفون في سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لكي لا تستيقظ الأمة على وخز الإبر المسمومة المحقونة بالجراثيم المملوءة بالبكتيريا، لأن الذي يحقن الأمة بهذه الإبر المسمومة هم علماؤهم، صح؟ لكي لا تستيقظ الأمة إلا عندما يتفشى المرض ولا نعرف له عرض. إن مصيبتنا ليست مع هؤلاء الحكام، إنما مصيبتنا أولا مع هؤلاء الذين لم يصدعوا بالحق بل أعانوا الباطل. نحن نحتاج إلى الشعبي وهو يحكي لنا هذا المشهد عندما وقف أمام الحجاج يحيى بن يعمر وقال له: أنت زعمت ذلك؟ قال له: أي نعم، أنا قلت كده. قال: لا تأتيني بها واضحة بينة من كتاب الله أو لأقطع عنك عضوا عضوا. تجيب لي آية من القرآن إن الحسن والحسين ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أو أقطعك إيه حتة حتة. أظن موقف صعب جدا، موقف لو انت حتى معك دليل هتنساه، صح؟ انت هتموت. فقال له: آتيك بها واضحة بينة يا حجاج. قال الشعبي: فعجبت من جرأته وقوله يا حجاج، ده مش خايف، ده ايه ده؟ من الذي ثبته؟ لكن للأسف هم ركنوا إلى المناصب. لا تخضعن لمخلوق منك على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكافين والنون. قال له أجبها لك يا حجاج كده من كتاب الله. قال اسمع بقى الحج يقول له: ولا تأتيني بقوله تعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما تجيبليش الآية دي لأن الآية دي تحتمل بقى يعني. قال لن أتيك بها. الحجاج مستعجب، ده إيه الثبات ده؟ ده إيه الرسوخ ده؟ ده إيه العالم الرباني الذي لا يهاب الملك تطلعنا على فضائيات انا زي ما انا، ما تطلعنيش ما تفرقش معايا، تقعدنا على كرسي بيلف الكرسي يلف لكن انا مش هلف. ما تفكرش يعني، واخد بالك؟ ما بنلفش احنا خالص، احنا زي ما احنا كده. لكنه وقف وكلمه بكل ثبات وقال: لا اتيك بهذه، هجيب لك ايه تانيه. فقال حجاج: وماذا؟ ايه بقى الايه دي؟ فقال له: قال الله تعالى: ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإيه؟ وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. الآية بتقول إيه؟ ركز كده. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، يبقى بيتكلم عن ذرية مين؟ وقال: ومن ذريته داود و ثم ذكر عيسى، ثم ذكر من ذرية نوح إيه؟ عيسى. فهل كان عيسى له أب؟ فكيف ينسب إلى نوح؟ فقال له: فمن كان أبو نوح أبو عيسى حتى ينسب إلى نوح؟ فبهت الحجاج. نحن في حاجة إلى علماء ربانيين لا يبيع الدين أبدا بهذه الدنيا التافهة. إننا ندفع ضريبة وثمنا باهظا بسبب هؤلاء، لكنني أقول لا نركن إلى هؤلاء، وإنما نعلم أننا نؤدي ما علينا وأن النصر قادم وأن دين الله عز وجل سيحكم وأن الدولة لنا وأن الدولة لنا وأن العاقبة للمتقين. واللي فيكم يركز يلاقي أن مصر كانت من 30 سنة كانت عاملة إزاي؟ كانت في حاجة زي كده؟ كنا ممكن نقول مثلا منطقة زي القطاوي دي كلها فيها اتنين ملتحين، صح؟ المجالس العلمية والمنابر ودعوة التوحيد والسنة كانتش موجودة إلا من رحم الله، صح؟ نرتفع شوية 40 سنة كانت الدنيا خربانة خالص، صح؟ 50 سنة مفيش، من يوم ما دخل محمد علي مصر سنة 1805 حكمها، هو دخلها من 1801، من يوم ما دخل محمد علي واتكحلت مصر خالص بقت طين، لأن أول من أدخل العلمانية إلى مصر هو محمد علي، وأول من حارب الإسلام هو محمد علي، وأول من أجهض أحكام الشريعة هو محمد علي، وأول من أعان الغرب الكافر على إسقاط الخلافة الإسلامية هو محمد علي، وأول من أعان على توطئة الطريق للغرب إلى فلسطين هو محمد علي، ودرج على ذلك أبناؤه من بعده إلى يومنا هذا. يبقى احنا بقالنا كم سنة بنحكم بالعلمانية؟ أكثر من 200 سنة، أكثر من 200 سنة بنحكم بالإيه؟ بالعلمانية. هل هذا قدم لنا عزة وإباء وشرفا وتقدم، أم أننا صرنا في ذيل القائمة؟ العلمانية حولتنا إلى شخوص قائمة أو إلى شخوص ماثلة من غير حقائق قائمة، جعلتنا هياكل كرتونية. جامع العربية يا ابن إيه؟ جامع العربية هياكل كرتونية، منظمة المؤتمر مش عارف الافريقي منظمة هياكل كرتونية في ظل العلمانية. سقطت هيبة الأمة الإسلامية، سقطت سلطة الدولة الإسلامية. لذلك لا يليق ولا يستقيم أننا نقبل هذا، بل علينا أن ندفع، وهذه سنة تجب علينا، سنة الدفع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فيا عباد الله أدوا ما عليكم وانشروا دينكم وعلموا الناس سنة نبيكم واصدعوا بالحق. نريد حكم الله، نريد شرع الله. أنا أقول للمرة الثانية إننا لسنا نعاني من أعدائنا، إنما نعاني من أبنائنا، نعاني من هذه الجراثيم التي تسللت إلى داخل جسم العملاق الإسلامي على فترات بطيئة ولكنها متوالية ومتتابعة وأكيدة المفعول. وقد لجأوا إلى إنشاء مصانع داخلية، خد بالك، ولجأوا إلى إنشاء مصانع داخلية بطريقتين اثنين. عملوا إيه في المجتمع الإسلامي؟ أقاموا مصانع داخلية لخدمة الأمم الغربية، ولجأوا إلى طريقتين. أما الطريقة الأولى طريقة الابتعاث. طريقة إيه؟ طريقة إيه؟ يعني إيه الابتعاث؟ إنها بدعة، بدعة ابتدعها محمد علي وتظل في بلادنا إلى الآن، بدعة ابتدعها محمد علي درج عليها بعده أبناءه، وإلى يومنا هذا على طريقة الابتعاث أن يبعثوا من بيننا شبابا من المسلمين إلى الغرب الكافر، ليقوم الغرب بغسل دماغهم وإزالة معتقداتهم وغرس نفوس سمومهم في نفوسهم وعقولهم، ليعودوا إلينا بأفكار جديدة تقدمية حداثة العلمانية. الابتعاث الذي شوه الدين، والأمثلة على ذلك لا حصر لها، كأمثال طه حسين الذي عرفه الشعب المصري أنه الأديب، أنه صاحب الفكر الحداثي التقدمي. طه حسين الذي أمر الأزهر بفصله، مطرود من الأزهر، حد يعرف الكلام إلا من رحم الله. طه حسين الذي تهكم على القرآن، طه حسين فقط، لا، طه حسين وسعد زغلول وبوجي وطمطم، واليومين دول بقى عندنا منهم كتير، علي ويكا وكفاية بقى عشان من سنة سنها محمد علي أو محمد علي، سنة الابتعاث. أنا قلت عملوا مصانع داخلية وقاموا بطريقتين لإتمام هذه الصناعة السافلة، طريقة الابتعاث وطريقة الاستشراق. إيه طريقة الاستشراق؟ طريقة تحت عنوان البحث العلمي والدراسة العلمية يقومون باستقدام خبراء علماء أجانب لتعليمنا، للتقدم، من أجل أننا ننتمي أن ننمو في المجالات الاقتصادية والعسكرية والفكرية والتربوية والتنمية الإدارية إلى آخر هذه الأمور. وقد أثبتت كل الدراسات والله أن نصف بل أكثر من النصف الذين يأتون بهم إلى بلادنا عملاء للمخابرات اليهودية الصهيونية الأمريكية، كلهم إلا من رحم الله، كلهم عملاء باسم الايه؟ الاستشراق. لازم نجيب أجنبي خلاص، لدرجة ان احنا بنجيب أجنبي يعلمنا ازاي نلعب، مش عارفين نلعب، تخيلوا مش عارفين نلعب، فلازم نجيب حد يعلمنا ازاي نلعب. تلعب ازاي؟ ما تلعبش كده، العب كده. يا خبر أبيض، انظروا إلى أمتنا كيف انتهت وتردت أنها تدفع الألوف والملايين لأعداء الدين باسم التقدمية. إنها مؤامرة على الأمة الإسلامية. أيها الكرام، أنا أطلت وأنا أعلم جيدا أني تجاوزت، وأنا والله ما كنت ناوي أتكلم والله، بس أقول إيه بقى، يعني بحبكم قوي، والشيخ تواضع وما يعني فسح لي المجال، والشيخ سيد يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه. فالحقيقة نحن أمام واجب شرعي يتعين علينا جميعا أن نقوم بنصر هذا الدين وبنشر سنة سيد المرسلين، وأننا لا يهدأ لنا بال حتى نغير هذا البلد، وحتى نعيد الدين إلى المسلمين، وحتى تعلو الراية ويحكم شرع رب العالمين. اوعى تفكر انك انت ملكش دور، انت لك دور، كلنا لنا دور، كل واحد دور. وكما قيل قديما، رجل ذو همة يحيي الله به أمة. رجل ذو همة يحيي الله به أمة. من هذا الرجل؟ هو أنا؟ هو؟ لا، كلنا هذا الرجل، هو أنت وأنت وأنت وأنت، كل منا يظن أنه هو هذا الرجل. يوم يقدم عليه حتى يكون قد أعذر وقد أدى ما عليه، قالوا معذرة إلى ربكم. أما مسألة التمكين فنحن لا ندري متى ستأتي، تأتي الليلة، تأتي في جيلنا، تأتي في الجيل الذي بعد ذلك، هذه ليست قضيتنا، إنما قضيتنا أننا نؤدي ما علينا حتى لا يتحقق فينا قول اليهود محمد مات مات، محمد خلف بنات، محمد في الأسر تنهشه القيود، إن عاد عدنا إلى الجحود، لا قيود ولا سدود. اوعى تنسى هذا المقال، فنحن أبدا لا نرضى أن نكون بنات، نحن أسود الورى، نحن الأشاوس، نحن لو كبرنا تكبيرة واحدة، تكبيرة واحدة، لزلزلت أركان الكفار، لارتجفت قلوب هؤلاء الأغرار. لو أن المسلمين كبروا فقط المليار وما يزيد، الله أكبر، لتغير وجه العالم. فأعلنوها وكبروا ورددوا وقولوا نريد حكم الله، وطبقوه على أرض الواقع، وحرصوا على إقامة دينكم. نسأل الله عز وجل أن يمكن لنا ولكم. أعتذر للإطارة، وإلى فضيلة الشيخ سيد، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، أن ينفع بما قال، أن يجعل ما سمعنا من الشيخين المباركين خيرا، أن يجعل ما سمعناه منهما فيه خير لنا في أمور ديننا ومنانا، إنه ولي ذلك المولى. في سؤال شيخنا بارك الله فيك في هذه السؤالين، تعرفين أنا بعض شقق في كده، لكن هقول السؤال الأول، ما حكم الخروج 15 لمناصرة إخواننا في أرض غزة؟
السؤال ممكن لفضلتك، أنا أخذت السؤال مع حضرتك، أخذت اليوم كفار
هكذا نتعلم الأدب. أنتم تعلمون يقينا أن الشيخ أجل مني وأقدر على الجواب مني، لكنه الأدب، فلتتعلموا هذا الدرس، الأدب والإنصاف، ألا تتصدر وأنت لست أهلا لذلك. وكما يقال، من تصدى قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، إلا أن يأذن لك الأكابر فتتكلم في حضرتهم فإن أخطأت صوبوا لك خطأك وإن أصبت أقروك. فنسأل الله أن يلهمنا الصواب. السؤال يقول: ما حكم هذا الخروج الذي رتب له أن يكون يوم 15/5؟ المقصود بهذا الخروج حسب معلوماتي أنه سيخرج حشود من الملايين المملينة لتحرير البيت المقدس أو القدس، قالوا تقريبا 15 مليون أو بهذا المعنى، صحيح؟ نعم. فما حكم هذا؟ الجواب من وجهين. الجواب من وجهين. أما الوجه الأول، الوجه التأصيل الشرعي، أنه ينبغي أن تكون هناك راية، وأن يكون هناك ولي أمر، وأن يكون هناك انتظام خلف هذا الولي، وأن تكون هذه الجهود مضبوطة بضوابط الشرع. هذا اختصارا. لكن الوجه الثاني، في ظل هذه الفوضوية والهمجية والطاغوتية والتي يعني انتشرت في الأمة الإسلامية، أنا لا أرى مانعا في هذا الأمر، بل لعل هذا يكون من وسائل الضغط على حكام المسلمين أن يعلموا إرادة المسلمين الحقيقية. أنا طبعا مطمئن تماما أنه لن تحدث إلى المسيرة، أنا مطمئن إلى هذا، أو أنا أرى هذا، يعني أنا أتوقع هذا، أنا أتوقع أن هذا بعيد لن يحدث. لكن أقول لو حدث فلن يتم إلى النهاية أيضا، يعني برضو هذه رؤيتي، أنا أجتهد، هذه رؤيتي. لماذا؟ لأن الذين يتحكمون في هذه الأفكار والآراء أناس لا يتحركون في الأصل عن منهجية شرعية وعقائدية، وإنما هي مجرد أفكار وأطروحات يرون فيها التوازنات في المعالجات الواقعية. أقول لا تتوقعون أن تتم، وإن تمت فلا تتوقعون أن تنتهي إلى هناك. لكن لا بأس أن نترك هذا، لعله يكون هذا من وسائل الضغط على هذه الأنظمة الفاسدة التي تحكم الأمة الإسلامية فتعيد حساباتها من جديد. والله تعالى أعلى وأعلم. وأنا أرجو من الشيخ أن يعلق على الجهة.
الله يكفيك. في انتظار السؤال الثاني. إن شاء الله. بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني هو تفضل الشيخ محمد إن شاء الله علينا، والدكتور محمد علينا بموعد لدراسة السياسة الشرعية في هذا المسجد المبارك، وبإذن الله تبارك وتعالى حينما نرتب مع الدكتور هذا المولد بإذن الله عز وجل سنعلن عنه في هذا المسجد المبارك لنتعلم هذا المبحث الهام والذي ينبغي علينا أن نتعلمه جميعا في ظل هذه الأحداث. الأول الثالث بقى خاصة إن شاء الله قد وعدنا فضيلته جزاه الله خيرا أن يكون لنا بفضيلته لقاء في هذا المسجد المبارك. فالشيخ يعني يتفضل مشكورا بتأكيد هذا الموعد، فنحن نحبه بالله ونحب أن نسمع منه، وهو علمنا ألا نترك الخير ما استطعنا. فما تقول شيخ؟
بسم الله والحمد لله. أقول أولا يعني أنا مسرور جدا بالخبر اللي نشره عليكم بوجود الشيخ دكتور محمد معكم في درس ثابت، يعني أنا حقيقة مسرور بهذه الخطوة. وأنا أنصح بالتحديد الطلبة طلاب العلم والإخوة الدعاء اللي بيركبوا المنابر والإخوة اللي بيحرصوا على فهم حقائق الدين ان هم يلتزموا مجلس الشيخ، لاننا في امس الحاجة الى المنهج العلمي وربط ذلك بالواقع الاسلامي. وموضوع السياسة الشرعية ومعالجات هذه القضايا اللي محتاج لها جدا جدا الدعاء إلى الله. يعني نعتبر أن لقاء الشيخ هيكون أنفع لدعاة المنابر وللشيوخ، فأنتم كإخوة انشروا هذا الخبر بين خطباء الجمعية الشرعية اللي موجودين في كل منطقة شبرا الخيمة والأليوبية، لأن هذه الدروس أنتم في أمس الحاجة إليها أكثر من غيركم، فضلا عن عموم الإخوة اللي هم بيتكلموا مع الناس، لأن أنت المرحلة اللي جاية محتاج أنك تفهم الحاجات. أنا قلت في أول كلمة بتاعتي قلت إيه؟ إن تصحيح المفاهيم وإزالة ما عسى أن يكون قد لحق بحقائق الإسلام من الغبش لهو المقدمة الضرورية لحشد كتائب الحق وتجييشها في معركة الإسلام الحالية والمقبلة. يبقى أنا بأرجوك، دي فرصة غنيمة ما تفوتهاش، غنيمة انك تيجي وتحضر وتسجل وتكتب وتراجع مع الشيخ الكلام اللي يقول ده. بالنسبة للأمر الأول. أما بالنسبة للأمر الثاني فطبعا الشيخ سيد مزقوق عليا، أخذ بالك، وهو نعمة، نعمة الذي يحاصر جزاه الله خيرا. أنا طبعا خادم، أنا خادم للسنة ولأهل السنة ولأهل القرآن وللمسجد، وده مسجدنا احنا، يعني بنحبكم في الله وانتم يعني تأمرونا واحنا ننفذ، لكن هو الإشكالية فقط بس ان انا محتاج منكم تأذنوا لنا فصحا للوقت بس، انما انا وعد مني لكم يكون بيننا ان شاء الله لقاء ثابت ان شاء الله، لكن اعطوني بس فصحا للوقت. رزقك يا عم الشيخ سيد، رزقك يا ابو الاف.
الله يكرمك. بعدين الشيخ يعني هو عودنا على ان نتكلم في حضرتك، بس الشيخ الفصحى قال وقته. ايه رايك؟ حضرتك الشيخ، حضرتك الشيخ هذا من شوقنا الى حضرتك، من شوقنا الى حضرتك الشيخ. الله المستعان، بشرنا بارك الله فيك.
جدول مش معايا ولا ايه؟
ماشي،
خلاص
ان شاء الله نشوف ان شاء الله
جدول، ولكن الشيخ ان شاء الله وعدنا ان شاء الله قريب جدا ممكن يكون الاسبوع القادم، اذا ان شاء الله ربنا يخرج. مش بقول لكم زي العسل، ربنا يا رب يبارك فيك وفيك 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 وفيهم، امين يا رب امين ان شاء الله. يعني انا وعد مني ان شاء الله ان البي، بل يعني ان انفذ كلام الشيخ ورغبتكم في هذا، وهذا شرف لنا، شرف لنا أن نكون بينكم. نلتقي إن شاء الله قريبا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم يا رب.
إن شاء الله فيه عندنا إعلان من رب العالمين، الإعلان ده نتكلم عن الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل، خطبة الجمعة في المسجد المبارك، فضيلة الدكتور ياسر عبد الحميد، وبعد مباشرة في محاضرة لفضيلة الشيخ المبارك الشيخ عبد الله الشيخ احمد عبد الله ابو اسلام، تعرفونه
ما شاء الله، ما شاء الله
الشيخ احمد عبد الله ابو اسلام، وان شاء الله نرتب مع الشيخ باذن الله عز وجل ان يكون له لقاء ثالث في الربط على الشبه في الكتب بتعطيل. طيب في سؤال لفضيلة الدكتور محمد الى اذن جزاه الله خيرا، بيقولوا مثلا الفرق بين جمهور العلماء وما وبين الإجماع، ما الفرق بين رأي جمهور العلماء وبين الإجماع؟ جزاكم الله خير.
القسم المولانا هو القسم فيه قسم اسئله الله حضرتك. اي والله، اي والله، يعني انا اذكر ان اقسمت ان جميع الاسئله ان شاء الله لشيخنا الفاضل فضيله الشيخ عبد الله، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مما لا شك فيه أني أيضا أوصي وأذكر وأؤكد أن وجود الشيخ أحمد أبو إسلام، أحمد عبد الله أبو إسلام معاكم، فرصة مهمة جدا 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 للتعلم، لأننا في زمن الشبهات، لأننا في زمن الشبهات. والشبهات النهاردة ما بقتش خاصة بفلان دون فلان، لا، ممكن وانت بلحيتك كده تلاقي واحد جه بيلقي عليك شبهة وانت مش عارف تجاوب عليه. فأنا أنصحكم أني تحرصوا على الاستفادة من هذه المسائل. والشيخ ربنا يحفظه يعني متخصص في هذا المجال، والنشاط اللي موجود للجماعة دول نشاط غير مسبوق. خد بالك، نشاط غير مسبوق. النشاط الذي يقوم به النصارى والجمعيات النصارى والحركات النصرانية في الانترنت، في البلتوك، في المطويات اللي بتطبع، في الندوات والمنتديات، نشاط غير عادي، غير عادي. وبالتالي لازم احنا كمان ننشط. ما عادش بقى ان انت تقعد تسمع الشيخ ومبسوط وزي الفل وتروح، لكن تعرف تجاوب على شبهة؟ لا. تعرف ترد بدليل علمي؟ لا، ما ينفعش الكلام ده. انا لو جيت سألتك النهاردة وقلت لك مثلا شبهة، هو سيدنا عيسى مات ولا ما ماتش؟ انتوا مرة تقولوا لنا مات ومرة تقولوا لنا ده مرفوع فوق، تعرف ترد عليه؟ مش عارف ترد عليه الا من رحم الله. ان مرة بتقول لي وما قتلوه وما صلبوه، وبعد كده تقول لي اني متوفيك ورافعك الي، ما هو مات اهو، اني متوفيك يبقى مات. طب ترد عليه تقول له ايه؟ لازم تشرح له ما معنى كلمة متوفيك وما هي الوفاة. الكلام ده مطلوب مهم جدا. انا كنت بالامس بقدر الله، يعني المسألة جاية كده بقدر الله، كنت بالامس في اتصال مع الاخ الفاضل المحب الحبيب وسام، ما شاء الله، لا مش وسام عبد الوارث، وسام عبد الله. وسام عبد الوارث ده حبيبنا بتاع الحكمة، لا انا بتكلم على وسام عبد الله. يعني كنا بالامس مع بعض قرابة ساعة في وهو في امريكا، ساعة مع بعض على البلتوك بنتكلم مع بعض وبنناقش القضايا، ومعانا طبعا حوار مفتوح وكده. انا عايز اوضح لك المرحلة اللي انت فيها دي واللي جاية هي مرحلة تحتاج منك الى دراسة الشبهات والرد على الشبهات. ارجوك، المسألة دي مهمة جدا جدا جدا. فلما المسجد يجتهد ويجيب لنا لغاية عندنا هنا واحد يقول لك لما يتقال لك كذا رد عليه يقول له كذا، لما يتقال لك كذا رد عليه يقول له كذا، يبقى ده موضوع لا ينبغي ان يفرط فيه ولا ان يفوت. فاحرصوا على العلم، بارك الله تعالى فيكم. اما مسألة الجواب على السؤال، انا يعني استحي الحقيقة، والشيخ ربنا يحفظه لا يزال يعطينا درسا في الادب وفي التواضع، لكن انا عندي اقتراح جميل قوي. ايه هو الاقتراح؟ الاقتراح ان احنا نرجئ الأسئلة للقاء الشيخ للجواب عليها، لكن ممكن في كلمتين صغنطتين، لكن المسألة محتاجة شرح. الإجماع نوعان، إجماع قطعي وإجماع ظني. والإجماع القطعي هو الذي يعنيه الشيخ، أما الإجماع الظني، الإجماع القطعي هو الذي لا يجوز خرقه أبدا، لا يجوز خرقه أبدا. أما الإجماع الظني هو الذي يكون مبني على كلام أهل العلم وأهل الفقه، وهذا هو الذي قد يكون فيه تفصيل. والأصل أيضا أنه لا يجوز خرقه ولا يجوز خلافه، بخلاف أما نقول قال الجمهور فهذا من لفظه يعني أنه ليس إجماعا، أي أن الأمة لم تجمع على ذلك. هذا باختصار شديد. وبالتالي الإجماع لا يجوز خرقه إن كان قطعيا، أما إن كان ظنيا ففيه تفصيل، والأصل أنه لا يجوز خرقه. والله تعالى أعلى وأعلم. وأنا لازلت بأعيد الكرة للشيخ للتعليق إن كان يريد أن يوضح.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرك في الدارين. فالإجابة تبارك الله فيكم عن الفرق بين الإجماع وبين قول الجمهور ما تفضل شيخنا بتوضيحه، لكن أريد أن أقول شيئا تكلم فيه بعض إخواننا من طلاب العلم. الآن على الساحة في مصر مثلا قد تجد جمعا ممن ينتسب لأهل العلم يتبنى رأيا معينا، فيقال هذا إجماع ويجب على الجميع أن يلتزمه. بل لقد سمعت من بعض من يحاضرنا قال إذا اتفق الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمة الله عليهما على مسألة فهي إجماع لا يجوز مخالفته ولا يجوز خرقه. وهذا ينبغي أن يبين وأن يرد عليه ويؤصل. وبإيجاز تام ما ذكره الأصوليون، وارجع مثلا إلى ما ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول، تجد أن إجماع أهل الحجاز قاطبة لا يعد إجماعا، أن إجماع أهل مصر كلهم لا يعد إجماعا، ليس هو الإجماع القطعي، ليس هو الإجماع القطعي الذي قصده الأصوليون. فما بالك إذا قيل اتفق ابن عثيمين وابن باز رحمة الله عليهما على مسألة، أيعد هذا إجماعا؟ لا، بل الأصل عندنا صحة الدليل، إن لم يكن إجماعا في المسألة فعندنا صحة الدليل. أما إن خالف أكثرون أو إن خالف الأكثرون فلا عبرة. وقد قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه لا تكن جمهوريا، لا تكن جمهوريا، يعني أي مسألة قيل فيها قال الجمهور كذا فأنا معها، فلا تكن جمهوريا، العبرة عندك بالدليل. وهكذا يقال فيما قاله أكثر الناس. وعلمتمونا بارك الله فيكم أن الحق لا يقاس أو لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على خير، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى. وجزى الله خيرا شيخنا المبارك، مش عارف أقول إيه، إحساسي أكبر من لغتي، بارك الله فيك.
شفتوا بقى، شفتوا الفرق كده، انت عرفتوا الحقيقة بقى، عرفتوا ده كلام علم، لما أنا مرحش أقول الكلام ده. ربنا يا رب يبارك فيك حقيقة، يعني طبعا كلام مهم جدا، ولكن أزيد زادة جميلة، وحتى إجماع أهل المدينة وهو أول محطة في خلاف الأصوليين هل يعد إجماعا يجب العمل به عند الأمة؟ الجواب الراجح حتى في إجماع أهل المدينة، حتى إجماع المدينة أنه لا يصار إليه إلا بالدليل، مع أن أهل المدينة هم محط الخلاف، لأنهم أكثر الناس معرفة بالسنة وملازمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في المدينة، ومع ذلك لا يعد إجماع أهل المدينة واجبا. والله تعالى أعلم وأعلم. ومع شيخنا الحبيب الشيخ سيد عبد الحميد اللي زي العسل.
في سؤال في الصحابة من عند الوطن، يقول ما رأي فضيلتكم في مقتل الشيخ سمير؟
أنا قلت لك أنت إيه؟ أيوه كده. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقال عن مقتل أسامة بن لادن، نحن لا نستطيع الحقيقة أننا نقطع بهذا الخبر، بل إن النفس فيها شيء من هذا الكلام، يعني النفس لا تركن إلى هذا الكلام، يعني القصة حتى ما تقنعش طفل صغير، وبالتالي لا نسلم ابتداء، يعني هذا أولا. ودائما نقول إنما آفة الأخبار رواتها، وهؤلاء ما نعرفهم إلا كذابين أفاكين أفاقين، وبالتالي يريدون يعني إظهار يعني الشجاعة والبأس عن طريق هذه الأراجيف. يبقى أولا الخبر لسنا نسلم به. ثانيا لو سلمنا به، يعني لو صح الخبر، فماذا نقول؟ نقول رحمه الله. نقول ايه؟ رحمه الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. وأقول إن كان الرجل قد قتل وهو الظاهر لنا أثناء مقاومتهم، وهذا هو الظاهر، فهو شهيد، فهو شهيد لأنه يقاتل وينازع كفارا. هل في شك؟ في شك، هو ينازع وينازل كفارا، واخد بالك؟ بل يزداد السوء أنه في أرض الإسلام، يعني ليس عندهم في ديارهم بل في ديار المسلمين. يعني هؤلاء أتوا إلى ديار المسلمين واعتدوا على أعراض المسلمين وعلى مقدسات المسلمين وإلى آخره. أنا كان في كلام كنت عايز أقوله لكم، لكن لما شعرت أني تجاوزت الوقت والمقام انتهيته. لو إحنا حبينا نعمل نظرة سريعة كده ما بين أحوال المسلمين الذين فتحوا البلاد وأحوال النصارى، سنجد أن أكبر إرهاب وأن أكبر تصفية للبشرية وللإنسانية كان عندما كان النصارى هم الذين يحكمون، ومش هكلم على اليهود. يعني أنا لما أعمل مقارنة مش هعمل مقارنة ما بين اليهود والمسلمين، لا، هعمل مقارنة ما بين النصارى والمسلمين. الفتح الإسلامي والاحتلال الصليبي ماذا فعلوا؟ ريتشارد كلب الأسد لما دخل القدس وذبح 27,000 مسلم، في المقابل صلاح الدين لما دخل القدس أمنهم بل وأعان الذين منهم يحتاجون. لما دخلوا البوسنة والهرسك ماذا فعلوا عندما ذبحوا واغتصبوا قرابة الألوف حتى قال بعضهم 50,000 مسلمة، وهدموا المساجد وفعلوا الأفعيل. وكذلك في العراق ده في العصر الحديث، وفي أشبيلية، وفي الأندلس. فأنت النهاردة تتكلم عن إيه؟ عن ناس دخلوا ديارنا واعتدوا على أعراضنا ومقدساتنا وسلبوا خيراتنا ونهبوا ثرواتنا. ونستحي أننا نقول إن من ينازلهم إن من يجاهدهم ليس شهيدا. من قال هذا؟ لا نصر، أنا لا أستطيع أن أقول إلا ما أعتقد أو أتصوره، والله أعلم. كوننا نؤمن بأن كان في اختلاف في آلية الحركة الإسلامية في كيفية التعامل مع هذه التطورات المرحلية في الأمة الإسلامية، نؤمن بهذا، نؤمن بهذا الاختلاف، لكننا في ذات الوقت لا نستطيع أننا نقول إلا أننا ندعو له بالرحمة ونعتبر أنه مات شهيدا. والمسرحية الهزلية إن هم قالوا إيه؟ مفيش ولا دولة عايز تاخده، ده إمتى الكلام ده حصل؟ ده إيه يعني مفيش ولا دولة حصل بعيدة منها في البحر؟ ده أنتم تطمسوا معالم الكذب، أنتم تطمسون معالم الكذب. لكن عموما نحن لا نقف عند هذا القدر، لأننا نعلم أن قدر الشهيد عند الله عز وجل ونحسبه كذلك، ولا نقطع بالشهادة إنما نحسبه كذلك. فهذا ما ندين به، ونسأل الله أن يرحمه وأن يرحم موتانا أجمعين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وجزا الله شيخنا خير الجزاء. الحقيقة يعني الأوقات المباركة والأوقات الفاضلة تمر مسرعة الإنسان يخطو أمامها، ولكن سبحان الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فنريد أن ننهي هذا اللقاء، اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر إلى الشيخين الكريمين فضل الشيخ الدكتور محمد الشوى، ثم فضل الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز، ثم أتقدم بالشكر إلى حضراتكم على أن شرفتمونا وجلستم في هذا الوقت الطويل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وفق صالح الأعمال. ثم أتقدم بالشكر كذلك لإخواني إدارة هذا المسجد الذين نظموا هذا اللقاء وسعوا سعيا حقيقة على أن يبذلوا فيه ما يستطيعون وما لا يستطيعون. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. كما ذكرت إن شاء الله الشيخ أحمد عبد الله هيبقى في دورة المية، الدورة دي إن شاء الله رب العالمين ستكون تقريبا كل يوم جمعة حسب ما يرتب مع الشيخ بإذن الله عز وجل للإجابة على الشبهات. الإجابة على الشبهات في الكتب التي تعرفونها ونعلمها جميعا حتى نكون مسلحين بالعلم. فأنا قدمت في بداية الكلام قلت أنه ينبغي علينا أن نتعلم. فآفة هذه الأمة الجهل، وليس لها علاج إلا العلم. فوقت إن شاء الله ما يحدد اللقاء فحضرة الشيخ أحمد عبد الله سنخبركم به بإذن الله. لكن إن شاء الله الجمعة القادمة فضيلة الدكتور ياسر عبد الحميد، وبعده مباشرة بعد صلاة الجمعة فضيلة الشيخ أبو سلام أحمد عبد الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.